بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا دكتور حامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين.
يعني إذا طاف بيت الله سبعة أشواط يصلي بعدها ركعتين سنة لهذا الطواف. السبوع المراد به سبعة طوافات أو سبعة أشواط. نعم.
قال: وقال إسماعيل ابن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف.
هذا اجتهاد من عطاء رحمه الله، بمعنى أنه إذا صلى إذا طاف بالبيت سبعة أشواط وحان وقت الصلاة وصلى مع الإمام أو صلى إن كان إماما فصلاته الفريضة تجزيه عن ركعتي الطواف. الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تجزئ، بل يشرع لكل أسبوع أو لكل سبعة أشواط من الطواف أن يصلي لها ركعتين خاصة بها وهي سنة الطواف. نعم.
فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين.
فهذا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف مباشرة فريضة، لكنه كان يصلي النافلة وهي سنة الطواف وبعدها إن حان وقت الصلاة يصلي. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر سأل ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا السؤال الذي سئله كأنه لم يوافقه على ما سأل، وأراد أن يبين له الحكمة مقرونا بدليله. ولما سأله الله أن المحرم إذا قدم مكة المعتمر وطاف ببيت الله، فهل الطواف الذي يطوف طواف العمرة هل يتحلل بعده؟ له أن يتحلل بعده دون السعي، وله أن يعاشر أهله بعد الطواف مباشرة دون أن يسعى؟ فأجابه بأن هذا الفعل لا يجوز ولا يشرع، حيث إنه لم ينتهي من عمرته. انتهاء الرجل من عمرته إنما يكون بعد السعي بين الصفا والمروة، وبعد أن يتحلل تحلقه قصر. وإن كان هذه المسألة وهي التقصير أو الحلق، لأن العلم فيها رأي على اعتبارها هي جزء من النسق أو أنها خروج من النسق، فمن قال إنها جزء من النسق فلا بد لمن أراد أن يتحلل من عمرته أن يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ويقصر أو يحلق وبه يخرج من عمرته، وله أن يعاشر أهله إن شاء. أما أنه يعاشر أهله قبل السعي فقد ارتكب محظورا، لأن السعي لا بد منه في العمرة وفي الحج والله أعلم. ولذلك أجابه بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكد له أن هذا هو الحق بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم.
قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
نعم، حتى يكمل عمرته.
هذا الذي يروي هذا الشيخ سفيان؟
نعم. اقرأ الحديث من أوله.
هذا حديث آخر أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
الحديث الأول
الذي قبله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر سأل ابن عمر رضي الله عنهما.
كأنه عمرو بن دينار هو الراوي عن ابن عمر. نعم،
وهو الذي روى عن جابر ابن عبد الله كذلك.
نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. قال الإمام ابن حجر قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في الأسبوع. قال ابن التين هو جمع سبع بالضم. قال هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود.
كبرد وبرود.
قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون سبع ثم السكون كبرد وبرود. ووقع في حاشية الصحاح مضبوطا بفتح أوله
سبع يعني.
قال قوله وقال نافع إلى آخره وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي ركعتين. قال وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره قرن الطواف ويقول على كل سبع صلاة ركعتين.
كان
يكره قرن الطواف.
قرن الطواف معنى أنه يطوف سبعا وسبعا وسبعا ثم معنى أن يطوف السبع السبوعات يصلي لكل سبوع ركعتين أو يصلي ركعتين لكل تلك السبوعات. كان يكره ذلك بل كان يلتزم أن يصلي الركعتين بعد كل سبوعين. كل ما فرغ من سبع طوافات يصلي ركعتين.
قال وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول على كل سبع صلاة ركعتين وكان لا يقرن. قال قوله وقال إسماعيل ابن أمية وصله ابن أبي شيبة مختصرا. قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل ابن أمية عن الزهري قال مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين. وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين.
لأن الفريضة أمرها خاص بها وهي مطلوبة من كل مسلم سواء طاف أو لم يطف. إذا حال وقت الفريضة أن يصلي الفريضة. وأما هذا الذي طاف سبعة أشواط ففي شرعية سنة ركعتين له خاصة به الطواف. لذلك لم يروا أن صلاة الفريضة تجزئ عن ركعتي الطواف لأن معظم صلوات الفريضة ليست ركعتين. صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع وإنما التي صلى ركعتين هي صلاة الفجر. الله أعلم.
قال وفي الاستدلال بذلك نظر لأن قوله إلا صلى ركعتين أعم من أن يكون نفلا أو فرضا لأن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك. لكن الحيثية مرعية والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله إلا صلى ركعتين أي يعني غير المكتوبة
يعني فأراد بقوله إلا صلى ركعتين يعني من غير المكتوبة. وأما المكتوبة فلا شأن لها بالطواف.
قال ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين الحديث.
رأي نص في أن الركعتين تصلى بعد السبع طوافات وأنه لا ينبغي لمن قرن بين الطوافات أن يصلي لهما ركعتين فقط بل يصلي ركعتين لكل سبع طوافات وسبعة أشواط. نعم.
قال وسيأتي الكلام عليه مستوفا في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى. قال قوله وطاف بين الصفا والمروة فيه تجوز لأنه يسمى سعيا لا طوافا.
يعني العمل الذي يعمل في الصفا بين الصفا والمروة يسمى سعيا والعمل الذي يعمل حول الكعبة يسمى طوافا. فقوله ثم طاف بين الصفا والمروة هذا على سبيل التجوز وإلا فنصه في اللغة سعي بين الصفا والمروة حيث إن الذي يؤدي هذا العمل إذا نزل الوادي بين الصفا والمروة سعى أي هرولة كما شرع السعي الذي فعلته أم إسماعيل عليها وعلى ولدها ونبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام فإنها كانت تسعى تجري بين الواديين حرصا منها على التفتيش عن الماء لتسقي ولدها. نعم.
قال قوله وطاف بين الصفا والمروة فيه تجوز لأنه يسمى سعيا لا طوافا إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة أو هي حقيقة لغوية.
فأما نعم.
قال قوله قال وسألت القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر
هذا هو فالحديث مروي من طريقين إلى عمرو بن دينار عن ابن عمر. نعم.
وكذلك عن عمرو بن دينار عن جابر.
نعم.
قال ووجه الدلالة منه لمقصود الترجمة هو أن القران بين أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.
نعم. ما كان يخرج إنما يطوف كل طواف سبعة أشواط ويختمها بصلاة ركعتين.
قال وقد قال خذوا عني مناسككم وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف وعن أبي حنيفة ومحمد
وكأنه رد على من أجاز القران في الطواف. نعم.
وعن أبي حنيفة ومحمد يكره وأجازه الجمهور بغير كراهة وروى ابن أبي شيبة
بغير القران يعني
وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر
ولعله كان يفعل ذلك لأنه يؤخر صلاة الركعتين حيث نهي عن الصلاة بعد الفجر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فيشغل نفسه بالطواف ولو كرره وقرنه فإذا حان وقت الصلاة بعد صلاة المغرب صلى الركعات الخاصة بالطواف من يطافه بعد العصر، وإذا طلعت الشمس صلى الركعات الخاصة بالطواف بعد صلاة الفجر. الله أعلم.
قال: فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين. وقال بعض الشافعية: إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان فقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف. وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا وقال بعض الشافعية: إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف.
لا.
وقال الرافعي:
الرافعي هو من علماء الشافعية.
وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف،
لأن هذا فيه تفريط بين الواجب والشرط، لأن الشرط كما يقولون ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم،
وجود
وجود ولا عدم. والواجب عندهم ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. والحنفية الواجب عندهم ودون الفرد ثبت بدليل ظني، فالاختلاف هنا في الاصطلاح. الجمهور على أن ركعتي الطواف هي سنة وليست واجبة. نعم.
قال: وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف، لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطها. وإذا قلنا بوجوبها هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة؟
هذه مسألة أخرى، يعني هل يجوز، هل يصح له أن يصليهما وهو قاعد؟ والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاهما وهو قاعد. أي من مسائل الفروع الواردة في هذا الباب عند الفقهاء. نعم.
قال: فيه وجهان أصحهما لا، ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب، والأصح أنهما سنة كقول الجمهور.
هذا الذي عليه الجمهور أن ركعتي الطواف سنة وليست واجبة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول.
باب
من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول.
كأنه يريد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين أن طواف القدوم الذي يفعله الإنسان أول ما يقدم مكة هو من السنن ليس واجبا، لأن الواجب هو طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو إنما يكون بعد الرجوع من عرفة، ويؤدى بعد الوجوع من عرفة والمزدلفة ومنى. هذا هو الطواف الفريضة والواجب. فمن قدم مكة ولم يطف بالبيت ذهب مباشرة إلى عرفة إن كان في يوم عرفة، أو إلى منى إن كان في يوم التروية. وبعد الوقوف بعرفة والنفر إلى المزدلفة ورمي الجمار في يوم العيد منين، ثم بعد ذلك توجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة أو طاف طواف الزيارة أو طاف طواف الحج والعمرة القارن أو طاف طواف الحج المفرد، فهذا كاف ويجزئ، لأن طواف القدوم إنما هو مباح إنما هو مستحب وليس بواجب، والله أعلم. لعل هذا قصده من هذه الترجمة فأورد ما تعلق بها. نعم
الشيخ،
السعي
يكون بعد
طواف. ايش؟ السعي يقول السعي يكون بعد طواف.
نعم السعي لا يكون الا بعد طواف، فهو اذا لان الانسان مطلوب منه السعي مع الحج مع الطواف في الحج، واما السعي قبل ذلك انما هو خاص بالعمرة للمتمتع الذي يطوف ويسعى قبل الحج، لأنه يؤدي نسكا مستقلا ونسك العمرة. نسك العمرة العمرة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
لأنه أول ما قدم كان قارنا، وكان أصحابه منهم من كان مفردا ومنهم من كان متمتعا، فحث أصحابه على التمتع، خصوصا من لم يكن معه هدي أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويتحللوا، وبقوا على ذلك إلى أن كان يوم التروية خرجوا إلى منى. وفي يوم عرفة خرجوا إلى عرفة، وبعد أن رجعوا من عرفة إلى المزدلفة ثم إلى منى، بعدها رجعوا وطافوا طواف الزيارة وطواف الحج وسعوا بين الصفا والمروة، فلم يفرض عليهم أي طواف غير طواف القدوم على اعتبار أنه طواف العمرة للمتمتعين أو طواف القران لمن قرر بين الحج والعمرة. ومن لم يكن وهم المفردون فلا يلزمهم طواف قبلها طواف الإفاضة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، أي لم يطف تطوعا، ويقرب بضم الراء ويجوز كسرها.
ضم الراء
ويجوز كسرها
ويخرج
ويجوز كسرها.
إيش العبارة؟
يقرب
يطرد
يقرب
يخرب
يقرب يقرب بالقرب من القرب
يفرد
يقرب القرب يا شيخ من القرب.
لم يقرب
نعم
ولم يقرب
نعم.
نعم لم يقرب الكعبة يعني ما جاء، ولم يقرب يقرب الكعبة يعني ما وصلها.
قال: أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، وهو ظاهر فيما ترجم له، وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف.
ليس معناه أنه ممنوع، ولكن المسألة أنها أمر مستحب، إن فعله فله ذلك ويجزى عليه، وإن لم يفعله فلا يلزمه دم. نعم.
قال: فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه
يعني أنه لا يطوف إلا بعد الرجوع من عرفة. نعم.
قال: وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد.
نعم.
قال: تنبيه، نقل ابن التين عن الداوود
كان الإمام البخاري أورد هذا الباب على سبيل الاستطراد في مسألة الطواف وأحكام الطواف وما يتعلق بالطواف، وأنها ليست من أعمال الحج. نعم.
قال: تنبيه، نقل ابن التين عن الداوود أن الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة من فروض الحج، ولا يكون إلا وبعده السعي.
هذا اللي هو لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فطواف القران من أعمال الحج، لكن من كان مفردا لا يلزم أن يطوف قبل الحج، وإن طاف وهو مستحب، وهو الذي يسميه أهل العلم بطواف القدوم، فهو مستحب وليس بواجب. وأما المتمتع فإنه يطوف طوافا واجبا وهو طواف العمرة. نعم.
قال: ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع. قال ابن التين: وقوله من فروض الحج ليس بصحيح، لأنه كان مفردا، والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه، وليس طواف القدوم للحج، ولا هو فرض من فروضه، وهو كما قال.
نعم. ايش بيقول هذا؟
يعني لازم يطوف لانه لازع عنده سعي، اذا وحى يزع قبل السعي.
ما رسالة ايش تقول انت؟
يقول اذا كان شخص يريد ان يسعى لابد ان يطوف قبل ان يسعى، سواء كان السعي هذا سعي الحج او سعي غير الحج.
واراد ان يسعى سعي الحج هل هو قبل الذهاب إلى عرفة ولا بعد الذهاب إلى عرفة؟
قبل الذهاب.
إذا كان قبل الذهاب إلى عرفة فإسعى له سعي القدوم فيكون سعيا بعد نافلة بعد سنة، لأن طواف القدوم يكون سنة. وأما إن كان بعد الحج بعد الرجوع من عرفة فيلزمه أن يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بعد طواف الإفاضة. هذا الواجب عليه حتى يؤدي ركن السعي في الحج. واضح؟ نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم،
لأن عمر لما طاف طاف وقت نهي عن الصلاة، إما بعد العصر وإما بعد الفجر، فلم يشاء أن يصلي في وقت النهي فخرج. ولما جاز وقت الصلاة بأن طلعت الشمس صلى الركعتين خارج الحرم. نعم.
فضيلة الشيخ، صلاة عمر رضي الله عنه وتأخير عمر رضي الله عنه للصلاة من أجل النهي وقبله هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه رد لقول الشافعية بصلاة ذوات الأسباب؟
هو لا، هو من صلوات الأسباب. يعني الشافعية لما برروا وقالوا إنه يجوز أن يصلي بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا طاف، ويصلي بعد العصر قبل غروب الشمس إذا طاف، وبرروا ذلك بأن هذه الصلوات لأسباب، لأنها صلاة ذات سبب، وهي الطواف بالبيت. لكن ما فعله ابن عمر، ما فعله عمر رضي الله عنه أخذا بظاهر النهي، لأن النهي جاء عن الصلاة بعد صلاة العصر والصلاة بعد صلاة الفجر عاما لكل إنسان وإن وجد له سبب، فأخذ عمر رضي الله عنه بعموم النهي، ولذلك لم يصلي تحية أو لم يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن زال وقت نهيها، زال وقت نهيها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنهما رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت.
هذا الحديث أورده رحمه الله ليبين مسألة، وهي أنه يجوز لمن لم يطف طواف الوداع أو لمن كان يريد الطواف والناس يصلون أن يصلي من ورائهم، وهو راكب على بعيره، أن يطوف وهو راكب على بعيره لعمره، ولأنه لا يتمكن من الطواف أثناء صلاة الناس، إذ يكون قريبا من الكعبة فيطوف والناس يصلون، بما في ذلك من الحرج وقطع صلاة الناس، فرخص له أن يطوف بس من وراء الناس، ورخص له أن يطوف على البعير. ولو طاف من وراء الناس دون أن يكون راكبا فلا بأس في ذلك، والله أعلم. نعم، فأي مسألة لا ارتباط لها بالحج أو بالعمرة، وإنما بمجرد الطواف. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من صلى ركعتي الطواف، باب من صلى ركعتي الطواف، باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. قال: هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف.
نعم، الأصل أن يطوف خلف مقام إبراهيم، لقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف يصلي خلف مقام إبراهيم، لكن هذا ليس بحتم، ويجوز أن يطوف في أي مكان حتى لو خرج عن المسجد،
يجوز أن يصلي في أي مكان،
يجوز أن يصلي في أي مكان الركعتين ركعتين الطواف حتى لو خرج عن المسجد. نعم،
يعني حتى ولو ذهب إلى بيته يا شيخ،
ما يال في الحرم لا بأس.
أحسن الله إليكم. قال: وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر.
إلا أن يصلي في الكعبة أو الحجر، لا لكونه يعني، لأن الأصل فيها لا يجوز صلاة الفريضة في الكعبة، في داخل الكعبة أو في حجر إسماعيل، على اعتبار من يرى أن الركعتين واجبة، أما من يرى أن ذلك جائز فهي مسألة خلاف. نعم.
قال: ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، قوله: وصلى عمر خارجا من الحرم، سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده. قال: قوله عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب إلى آخره، هكذا عطف هذه على التي قبلها، وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية، وتجوز في ذلك،
وتجوز في ذلك،
وتجوز، أحسن الله إليكم، وتجوز في ذلك، فإن اللفظين مختلفان، وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في باب طواف النساء مع الرجال، ويأتي بعد بابين أيضا. قال قوله يحيى ابن أبي زكريا الغساني، هو يحيى ابن يحيى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته، والغساني بغين المعجمة وسين المهملة مشددة نسبة إلى بني غسان. قال أبو علي الجياني: وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيف في نسب يحيى فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة.
العياشي.
قال وقال ابن التين قيل هو العشاني العين المهملة ثم معجمة خفيفة العشاني
نعم
نسبه
والصواب الغساني نعم.
قال نسبة إلى بني عشانة وقيل هو
نعم
وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه أو عشاه
إلى بني عشاه نعم.
قلت وكل ذلك تصحيف والأول هو المعتمد
الغساني نعم.
قال ابن قرقور قال ابن قرقول رواه القادسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو وهم
العشاني قال وهو مهمل والصواب وهو خطأ والصواب الغساني نعم.
قال قوله عن هشام هو ابن عروة قال قوله عن عروة عن أم سلمة كذا للأكثر ووقع للأصيل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وقوله عن زينب زيادة في هذا الطريق فقد أخرجه أبو علي ابن السكن
وكل هؤلاء رواة لكتاب البخاري نعم.
عن علي بن عبد الله ابن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب وقال الدارقطني في كتاب التتبع في طريق يحيى بن أبي زكريا هذا منقطع فقد رواه حفص ابن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة انتهى.
لا لا محلول انقطاع نعم.
قال ويحتمل ان يكون ذلك حديثا اخر فان حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل واما هذه الرواية فذكرها الاثرم قال لي ابو عبد الله يعني احمد ابن حنبل رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة قال أبو عبد الله هذا خطأ فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة قال وهذا أيضا عجيب ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة وقد سألت يحيى بن سعيد يعني القطان عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء
ليس أن توافيه إنما أن تأتي إلى مكة فجأة يوم النحر نعم.
قال أحمد وبين هذين فرق فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين
يعني أنها قصتين وليست قصة واحدة
قال فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة الصبح يوم الرحيل من مكة
وهذا الظاهر صلاة الرحيل من مكة وهو في اليوم الرابع عشر من شهر الحجة نعم.
قال وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم ومحاضر ابن المورع وعبدة بن سليمان وهو عند النساء أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ. قال وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد.
وله فيقدر أنه سمعه منها. والحديث ليس منقطعا وإنما هو حديث متصل، والذي حكم بانقطاعه هو الدارقطني. نعم.
قال: وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب طواف النساء مع الرجال، وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره: فلم يصلي حتى خرجت، أو فلم يصل حتى خرجت.
فلم يصلي،
أحسن الله إليكم،
يعني حتى قضت طوافها من وراء الرجال. نعم.
فلم يصل.
نعم.
قال: فلم يصلي حتى خرجت، أي من المسجد أو من مكة.
نعم.
قال: فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد، إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك،
لأنها كانت تطوف من وراء الرجال وهم في المسجد، وثمة مكان أن تطوف خلفهم، وهذا أيضا يعطي حكما، وهو أنه متى ازدحم المسجد بالرجال أو امتلأ المطاف بالرجال فلمن له عذر أن يطوف من ورائهم فهو جائز في حقه، حيث أذن لأم سلمة رضي الله عنها أن تطوف من وراء المصلين وقد ملأوا المطاف، والله أعلم.
قال: وفي رواية حسان عند الإسماعيلي: إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون.
لا.
قالت: ففعلت ذلك ولم أصلي حتى خرجت، أي فصليت. وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة.
نعم. فهي صلت، وقد جاء أيضا من رواية أخرى أنها كانت تطوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وكان يقرأ سورة والطور وسمعته وهو يصلي بها، مما يدل على أنها كانت تطوف من وراء الرجال من وراء المطاف، والله أعلم.
قال: وفيه رد على من قال: يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف، وإنما لم يبت لم يبت البخاري الحكم. أحسن الله إليكم. قال: وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر، لكون أم سلمة كانت شاكية، ولكون عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس، كما سيأتي واضحا بعد باب. قال: واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف فطافها حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور.
طواف فصلاها، يعني فقضاها حيث تذكر، سواء كان المكان حلا أو حرما، فهذا جائز لمن نسي أن يصلي ركعتي الطواف وخرج من المسجد ثم تذكرها، سواء كان في الحل أو في الحرم يصليها. نعم.
قال: واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور.
نعم.
وعن الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. وعن مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم. قال ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة، وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها.
فلم يشرع الشارع أن من فاتته صلاة ونسيها ثم تذكرها أن يكون عليه يعني فدية، كما ذكر هنا أن عليه دم، لأن هاتين الركعتين اللتين نسيهما ليست من أعمال الحج. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رسول
كل هذه المسائل الإمام البخاري أوردها في هذا الباب وفي هذا الموضع لمناسبتها، حيث إنها من المستطردات في أحكام الطواف. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام.
نعم، يعني وهذا هو المشروع.
قال: حدثنا آدم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم.
قال: حدثنا أبي إياس شيخه.
قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا عمرو ابن دينار. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
يعني يريد ابن عمر رضي الله عنه أن يبين أن ما فعله النبي هو الذي يجب أن يقتدي الناس به ويتأسوا به، لأن الله أمرنا أن نقتدي بربيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما صلى، لما طاف بالبيت، صلى خلف المقام ركعتين التي هما سنة الطواف، ثم بعد ذلك خرج إلى الصفا والمروة ليؤدي مناسك السعي. فينبغي لمن يريد أن يؤدي الطواف ويصلي ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة أن يفعل ذلك تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قبل بابين، وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة، وهو ظاهر فيما كرم له، وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم: طاف ثم تلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
فصلى خلف المقام ركعتين،
فصلى عند المقام ركعتين. قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء،
وإنما الأولى أن يصليها خلف المقام امتثالا لأمر الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم.
قال: إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد. قال: إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد.
يعني إذا كان الطواف واجبا،
نعم،
كطواف العمرة أو طواف الحج، لا ينبغي له أن يصلي ركعتي الطواف في الحجر، يعني حجر إسماعيل، لأنه من الكعبة، وصلاته ركعتي الطواف تبع للطواف الذي يطوفه، فإذا كان هو طوافا واجبا كطواف العمرة أو طواف الحج فعليه أن يصلي خلف المقام امتثالا لأمر الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولا ينبغي أن يصليها في الحجر لأن الصلاة في الحجر الصلاة الواجبة في الحجر ممنوعة، وكأن هاتين الركعتين واجب أداؤها لأمر الله تعالى أن تتخذ في مقام إبراهيم لا في داخل الكعبة. الله أعلم.
قال: إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أعطي الشيخ.